أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الإله رب العالمين سبحانه وتعالى، نكمل البحث في موضوع العلم وموضوع علم الأصول، والكلام في موضوع العلم، ووصلنا إلى التعليق الثالث على المحقق العراقي، ويوجد تفصيل إن شاء الله إذا إن شاء الله سبحانه وتعالى ستطرح في مراحل دراسية وفي المرحلة الدراسية القادمة بعون الله تعالى. فالتعليق الثالث تحت عنوان المحلية والمنشئية. قلنا أن العرض الوصف والشيء المعروض يوجد بينهما نسبتان مختلفتان. نسبة المحلية وفيها يكون الشيء محلا وموضوعا للعرض، فنسبة الحرارة وهو العرض، نسبة الحرارة العرض أو الوصف إلى الماء وهو الشيء أو المعروض، نسبة الحرارة إلى الماء هي نسبة المحلية، فإن الماء محل للحرارة، إن الماء موضوع للحرارة. هذه النسبة الأولى، نسبة المحلية. ثانيا أو نسبة ثانية، نسبة المنشئية، نسبة الاستتباع، وفيها يكون الشيء سببا ومنشأ لوجود العرض، وفيها يكون الشيء سببا ومنشأ ومستتبعا لوجود العرض. فنسبة المجاورة وهي مجاورة الماء للنار، هذا المقصود بما نطرحه في المثال، أي عفوا نسبة المجاورة للنار، أي مجاورة الماء للنار. هذه النسبة لها أطراف، حرارة ومجاورة، وسمينا هذه بنسبة المجاورة، حرارة ومجاورة ونار، سمينا هذه نسبة المجاورة. لاحظ، ويأتي إن شاء الله في المعنى الحرفي والنسبة وأطراف النسبة. فنسبة المجاورة مجاورة الماء للنار من تطبيقات نسبة المنشئية، ويمكن تصويرها بالقول نسبة الحرارة، أي نسبة حرارة الماء، نسبة الحرارة إلى المجاورة، نقول نسبة الحرارة أي حرارة الماء، نسبة حرارة الماء إلى المجاورة أي مجاورة النار هي نسبة المنشئية، نسبة الاستتباع. ف فالمجاورة للنار هي السبب، هي المنشأ في وجود الحرارة، في وجود العرض للماء. واضحة هذه نسبة المنشأية وتلك نسبة المحلية. وقلنا تحت عنوان لنقل تنبيه تطابق النسبتين، النسبتان المحلية والمنشئية قد تتطابقان، فالحرارة لها النسبتان إلى النار، فبين الحرارة والنار ممكن أن نتصور النسبتين، فكما أن النار محل الحرارة فهذه نسبة المحلية، كذلك فإن النار منشأ فإن النار منشأ للحرارة وهذه نسبة المنشئية. إذن فكما أن النار محل الحرارة وهنا نسبة المحلية، كذلك فإن النار منشأ للحرارة وهنا نسبة المنشئية. هذا الكلام في التعليق الثالث على المحقق العراقي. الآن بعد أن عرفنا معنى المنشئية والنسبة المنشئية والنسبة المحلية، نقول هنا نظران، الأول أو أليف هو نظر الأصوليين، وباء نظر الحكماء، أليف نظر الأصوليين. إن نظر الأصوليين في تفسير ذاتية العارض، نظر الأصوليين في تفسير ذاتية العارض هو النظر إلى أي شيء؟ إلى نسبة المحلية، نظروا إلى نسبة المحلية، وعليه نشأ عندهم القول ما ذكرنا، ونذكر منه بعض الأمور. إذن عندهم في تفسير ذاتية العرض يشترط أو لاحظوا نسبة المحلية، فاشترطوا بأن يكون المعروض، بأن يكون الشيء هو محل العرض، فكلما كان الشيء، كلما كان ذو الواسطة، قلنا هذا مع وجود الواسطة، كلما كان الشيء، كلما كان ذو الواسطة، كلما كان المعروض، كلما كان الموصوف هو محل للعرض، محل للواسط، محل العرض، فهذا من العرض الذاتي. وكلما لم يكن محلا للعرض فهو من العرض الغريب. إذا لنقل بتعبير آخر عند الأصولين، إذا تحققت نسبة المحلية بين الشيء والعرض، بين العرض والوصف من جهة والشيء والمعروض من جهة أخرى، إذا تحققت النسبة بينهما فهذا من العرض الذاتي، وإذا لم تتحقق نسبة المحلية فهو من العرض الغريب. نقول وعليه نشأ عندهم عند الأصوليين أن الواسطة، طبعا إذا بدون واسطة فنسبة المحلية تكون واضحة، لا يوجد واسطة ويوجد عرض عندي وعندي معروض، فأين يعرض العرض، أين يعرض العرض على أي معروض؟ لا يوجد واسطة حتى نقول يعرض على الواسطة أو يعرض على الواسطة حقيقة ولا يعرض على المعروض، عندي فقط في المقام في الذاتي، عندي فقط الذات، عندي فقط الشيء وعندي فقط العرض، لا يوجد واسطة حتى نتصور أن العرض يعرض الواسطة. فإذا هو يعرض الشيء أو الذات، فتتحقق نسبة المحلية. إذن هو من العرض الذاتي، إذن نقول الصورة الأولى والثانية من العرض الذاتي لا خلاف فيها. نأتي إلى الواسطة أي إلى الصور الأخرى، فننظر إلى هذا الأمر الذي نريد أن نشير إليه. نقول إن نظر الأصوليين في تفسير ذاتية العرض هو إلى نسبة المحلية، وعليه نشأ عندهم القول. نذكر بعض ما نشأ عندهم وعليه نشأ عندهم القول. أولا، إن الواسطة إذا كانت تقييدية فإنها تمنع أن يكون ذو الواسطة محلا للعرض حقيقة، حتى لو كانت الواسطة مساوية. لاحظ هذه أيضا، لاحظ هذه الملاحظة الدقيقة. إذا كانت الواسطة تقييدية، ماذا نقصد بالواسطة التقييدية؟ أشرنا إلى هذا، نقصد بها بأن العرض يعرض الواسطة حقيقة. فإذن العرض يعرض الواسطة حقيقة، إذن الواسطة هي محل العرض حقيقة. فإذا كان العرض يعرض الواسطة حقيقة وكانت الواسطة هي المحل الحقيقي للعرض، فبعد هذا لا يعقل أن نقول أن ذا الواسطة، أن الشيء أيضا يكون محلا حقيقيا للواسطة، والواسطة واحدة ولا تحل إلا في محل واحد، في موضع واحد، في مكان واحد. إما تحل في الواسطة والعرض، إما يعرض في الواسطة حقيقة أو يحل في ذي الواسطة أو على ذي الواسطة أو يعرض على ذي الواسطة حقيقة، إما هنا أو هنا. أما الواسطة تكون محلا حقيقيا للعرض، أو يكون ذو الواسطة هو المحل الحقيقي للعرض. وحسب الفرض عندي أن الواسطة التقييدية هي المحل الحقيقي للعرض، فلا نتصور أن يكون ذو الواسطة هو المحل الحقيقي. إذن لا تتحقق نسبة المحلية الحقيقية بين العرض وذي الواسطة. إذن العرض غريب، لاحظ. إذن نقول ونشأ عندهم القول إن الواسطة إذا كانت تقييدية فإنها تمنع أن يكون ذو الواسطة محلا للعرض حقيقة، حتى لو كانت الواسطة مساوية، حتى لو كانت مساوية لا تتحقق نسبة المحلية الحقيقية. فلذلك خرجت الصورة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، لأنها كلها من الواسطة التقييدية، فلا تتحقق فيها نسبة المحلية، لا تتحقق نسبة المحلية بين العرض وذي الواسطة. هذا أولا، نشأ عندهم القول أولا إن الواسطة إذا كانت تقييدية فإنها تمنع أن يكون ذو الواسطة محلا للعرض حقيقة، حتى لو كانت الواسطة مساوية. ثانيا، أيضا نشأ عندهم القول ثانيا إن الواسطة إذا كانت تعليلية، هذه الصورة الثالثة، إن الواسطة إذا كانت تعليلية فإن ذا الواسطة يكون محلا. لماذا؟ لأننا قلنا في الواسطة التعليلية كسيارة الحمل، فالواسطة لا يحل فيها ولا يحل عليها ولا تكون محلا للعرض، هي تكون لنقل علة أو تكون سببا في عروض العرض على المعروض، في حلول العرضي وفي عروض العرضي على المعروض على الشيء، تكون سببا في أن يكون الشيء محلا للمعروض، أو عفوا يكون الشيء محلا للعرض محلا للوصف. إن الواسطة إذا كانت تعليلية فإن ذا الواسطة يكون محلا للعرض حقيقة، فإن ذا الواسطة فإن الشيء يكون محلا للعرض حقيقة، فيكون العرض من العرض الذاتي سواء كانت الواسطة مساوية أم عام أم أخص. وهذه الصورة الثالثة، فلا داعي لتخصيص الواسطة بالمساوي، وكأن أن الذي نشأ عندهم القول أي هذا أولا وثانيا هو نقض لنقل على تعريف المشهور أو على تعريف الحكماء، أي أن عندما يقولون أو عندما نقول نشأ عندهم القول أن الواسطة كانت تقييدية فإنها تمنع أن يكون ذو الواسطة محلا للعرض حقيقة حتى لو كانت الواسطة مساوية. فمنع دخول بعض حصص الواسطة المساوية، فإذن هو غير جامع. في الصورة في القول الثاني أو الذي أشرنا إليه نشأ عندهم القول أولا وثانيا في ثانيا أن الواسطة إذا كانت تعليلية فإن ذو الواسطة يكون محلا للعرض حقيقة، فيكون العرض من العرض الذاتي سواء كانت الواسطة مساوية أم عام أم أخص، فلا داعي لتخصيص الواسطة بالمساوي، أي التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الواسطة الأعم أو الواسطة الأخص في حالات الواسطة التعليلية، إذن غير مانع وغير جامع. هذا الإشكال الذي ورد على الحكماء، ورد على تعريف الحكماء على تعريف المشهور، أتى من نظر الأصوليين إلى نسبة المحلية. هذا قلنا وهنا نظران، أليف نظر الأصوليين، نأتي باء نظر الحكماء. سنلاحظ بأن نظر الحكماء يخالف نظر الأصوليين، فلا يصح الإشكال عليهم بهذا اللحاظ. نقول نظر الحكماء، باء نظر الحكماء. أما الحكماء فنظرهم في تفسير ذاتية العارض هو ليس إلى نسبة المحلية والاستتباع، لا، إن نظرهم إلى نسبة المنشئية، إلى نسبة الاستتباع، وعليه فالعرض الذاتي عندهم ماذا قالوا؟ هو كل عرض كان ثبوته لموضوع بذاته أو لأمر يرجع إلى ذاته من دون أن يساهم في ذلك واسطة خارجية أو خارجة، لاحظ، خارج عن حريم الموضوع وعن ذات الموضوع، خارج عن حريم الموضوع، كل ما من شأن الموضوع، كل ما لنقل له تأثير حقيقي، تأثير مباشر، تأثير لازم في الموضوع ومع الموضوع. وعليه في العرض الذاتي هو كل عرض كان ثبوته لموضوع بذاته أو لأمر يرجع إلى ذاته. من دون أن يساهم في ذلك واسطة خارجية عن حريم الموضوع وذاته. التفت جيدا إلى هذه العبارة، انظر بالدقة، هو كل عرض كان ثبوته، أي كان ثبوت هذا العرض لموضوع، عرض يثبت لموضوع، لاحظ أين الثبوت؟ يقول الثبوت للموضوع يكون بذات الموضوع، أي الثبوت للموضوع، لاحظ، يكون بذات الموضوع، أي ينشأ بذات الموضوع أو من ذات الموضوع. من دون أن يساهم في ذلك، أي في نشوئه، في استتباعه، في تحققه، واسطة خارجية عن حريم الموضوع وذات الموضوع. إذن نلتفت إلى هذه، وقلنا وعليه في العرض الذاتي عند الحكماء هو كل عرض كان ثبوته لموضوع بذاته، قلنا أي نشأ ثبوته من ذات الموضوع، أو بسبب ذات الموضوع، أو لأمر يرجع إلى ذات الموضوع من دون أن يساهم في ذلك واسطة خارجة عن حريم الموضوع وذاته. وبعبارة أخرى، إن العرض الذاتي هو ما يكون بينه وبين موضوعه المنشئية، يعني الموضوع هو المنشأ في عروض العرض على نفسه أو على نفس الموضوع. الموضوع هو الذي يستتبع عروض العرض عليه. وبعبارة أخرى، إن العرض الذاتي هو ما يكون بينه وبين موضوعه المنشئية الحقيقية والاستتباع الحقيقي، سواء كانت بينهما نسبة المحلية أيضا أم لا. هو السبب، هو المنشأ في وجود العرض، في عروض العرض على نفسه، على نفس الموضوع، سواء كان العرض حالا في الموضوع أو لم يكن حال، أو لم يكن حالا، أي سواء تحققت نسبة المحلية مع المنشئية أم لم تتحقق. فالعرض إذا كان يعرض بلا واسطة، يعني نريد أن ندخل في بعض التفصيل أو في بعض الإشارات، نقول وعليه أولا، فالعرض إذا كان يعرض بلا واسطة، لا يوجد واسطة طبعا، فيبقى فقط الموضوع. فمن الذي أنشأ العرض وأنشأ حلول العرض أو أنشأ عروض العرض على المعروض، وليس عندي إلا العرض والمعروض، ليس عندي إلا العرض والشيء، لا يوجد إلا الشيء، هو السبب في نشوء هذا، هو السبب في اتصاف هذا بهذا، هو السبب في عروض هذا على هذا. فالعرض إذا كان يعرض بلا واسطة، فالموضوع هو تمام المنشأ، الموضوع هو تمام المنشأ، لا يوجد غير الموضوع. عندي موضوع وعندي عرض، من الذي أنشأ هذا؟ تقول الموضوع هو الذي أنشأ العرض، وهو السبب في عروض العرض على المعروض، وهو العلة لاستتباب العرض للمعروض. فالعرض إذا كان يعرض بلا واسطة، فالموضوع هو تمام المنشأ وتمام العلة لاستتباب العرض وعروض العرض على المعروض. أما إذا كان العرض ثانيا، أما إذا كان العرض يعرض بواسطة أمر مساوي، إذن هنا نقول في العرض إذا كان يعرض بلا واسطة تتحقق نسبة المنشئية، تتحقق نسبة المنشئية، فإذن العرض ذاتي، هذا عند الحكماء. ثانيا، أما إذا كان العرض يعرض بواسطة أمر مساوي، العرض يعرض بواسطة أمر مساوي، إذن عندي عرض الآن، عندي واسطة وعندي ذو الواسطة، عندي شيء، عندي عرض، عندي واسطة. العرض يعرض على الشيء بهذه الواسطة أو عن طريق هذه الواسطة أو بوساطة هذه الواسطة، أي شيء تريد أن تعبر. هنا نقول بناء على مبنى الحكماء ماذا قالوا؟ قالوا إن العرض الذاتي هو ما يكون بينه وبين موضوعه المنشئية الحقيقية الاستتباع الحقيقي، سواء كانت بينهما نسبة محلية أيضا أم لا. إذن هم الآن النظر هنا إلى المنشئية الحقيقية والاستتباع الحقيقي. فنقول نرجع إلى ثانية نقول أما إذا كان العرض يعرض بواسطة أمر مساوي فالواسطة لابد وأن تكون لاحظ فالواسطة لابد وأن تكون عارضة على الموضوع أيضا. إذا كان العرض يعرض بواسطة أمر مساوي يعني الواسطة تساوي ذا الواسطة، الواسطة تساوي الشيء، فإذا تحققت المساواة بين الواسطة وبين ذي الواسطة فلا بد من أن تكون الواسطة عارضة على ذي الواسطة، عارضة على شيء، ولا كيف تتحقق نسبة المساواة بينهما؟ إذن نقول ثانيا أما إذا كان العرض يعرض بواسطة أمر مساوي فالواسطة لا بد وأن تكون عارضة على الموضوع أيضا، على الشيء أيضا تكون عارضة الواسطة. الآن إذن عندي ماذا صار النتيجة؟ ماذا صارت النتيجة؟ النتيجة عندي عرض يعرض الواسطة، الواسطة تعرض الموضوع أو تعرض الشيء أو تعرض ذا الواسطة، عندي عرض يعرض على الواسطة، الواسطة تعرض على الموضوع على الشيء. الآن نقول نأتي إلى الواسطة، الواسطة إما تعرض مباشرة على الموضوع أو بواسطة أخرى، إذا كانت الواسطة تعرض بواسطة أخرى نأتي على الواسطة الأخرى، هل هي تعرض على الموضوع بواسطة أو بلا واسطة إلى أن نصل إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ نصل إلى واسطة لا تعرض على الموضوع إلا بذات الموضوع دون واسطة. إذن نتحدث الآن عن موضوع وواسطة وعرض. الآن نقول عندي موضوع، واسطة تعرض على الموضوع بدون واسطة، واسطة تعرض على الموضوع بدون واسطة، واسطة تعرض الموضوع بدون واسطة. فإذا عندي الآن لننسى العرض، نقول واسطة أيضا هي بمثابة العرض تعرض على الموضوع بدون واسطة، إذن هنا تتحقق المنشئية الحقيقية والنسبة المنشئية الحقيقية أم لا تتحقق على مبنى الحكمة؟ نقول تتحقق، لأن ليس عندي إلا الواسطة وهي عبارة عن عرض. قلنا لا ننظر الآن إلى العرض في المثال، ننظر إلى الواسطة وهي تعرض على الموضوع أو تعرض الموضوع، تعرض الشيء. إذن ليس عندي إلا الواسطة وعندي الشيء، والواسطة تعرض على الشيء، تعرض الشيء. من الذي أنشأ هذه الواسطة؟ من الذي أنشأ عروض الواسطة على الشيء؟ ليس عندي إلا الشيء، ليس عندي إلا الموضوع. إذن الموضوع هو تمام المنشأ، هو تمام العلة في استتباع الواسطة وفي استتباع العرض وفي استتباع عروض العرض على الواسطة. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول ثانيا أما إذا كان العرض يعرض بواسطة أمر مساوين فالواسطة لابد وأن تكون عارضة على موضوع الموضوع أيضا، فالواسطة لابد وأن تكون عارضة على الموضوع أيضا لوجود نسبة التساوي بين الواسطة وذي الواسطة، ويكون عروض الواسطة على الموضوع على ذي الواسطة ويكون عروض الواسطة على الموضوع على ذي الواسطة أولا إما بلا واسطة، أي الواسطة تعرض على الموضوع إما بلا واسطة أو تعرض على الموضوع بواسطة، ويكون عروض الواسطة على الموضوع على ذي الواسطة أولا إما بلا واسطة أو أليف إما بلا واسطة فيكون الموضوع هو تمام المنشأ والعلة في استتباع الواسطة وفي استتباع العرض. باء أو يكون عروض الواسطة على الموضوع بواسطة أمر آخر، بواسطة أمر مساوي آخر أو بواسطة أمر مساوي، فالواسطة تعرض على الموضوع بواسطة هنا نقول فالواسطة الثانية لابد أن تكون بأمر مساوٍ، والواسطة الثانية الكلام فيها كالواسطة الأولى من حيث منشئية وعلية الموضوع لاستتباعها. فيكون الموضوع إذا لا يوجد واسطة أخرى فالواسطة الثانية تعرض الموضوع بلا واسطة، فيكون الموضوع هو تمام المنشأ والعلة في استتباع الواسطة الثانية. إذن نقول والواسطة الأولى ستكون أيضا تعرض على الواسطة أو بواسطة الواسطة الثانية، وقلنا منشأ الثانية والسبب في الثانية في وجود الثانية في عروض الثانية هو الذات، هو الموضوع، هو ذو الواسطة. فإذن هو يكون أي الموضوع أو الذات أو ذو الواسطة يكون أيضا هو السبب وهو المنشأ في وجود الواسطة الثانية، في وجود الواسطة الأولى، في وجود العرض، في استتباع الواسطة الثانية، في استتباع الواسطة الأولى، في استتباع العرض، لأنه هو السبب، هو المنشأ، هو الذي يستتبع الواسطة وما تعلق بالواسطة، الواسطة وما عرض على الواسطة. الواسطة وما استلزمته الواسطة. فإذن رجع الأمر إلى أن الموضوع هو المنشأ في وجود الواسطة الأولى أو في وجود الواسطة لنقل الرابعة والثالثة والثانية والأولى والعرض. إذن تتحقق المنشئية في الواسطة الرابعة العاشرة التاسعة والثامنة والسابعة لو وجدت وساط والثانية والأولى إلى أن نصل والعرض، وكل هذه ستكون من العرض الذاتي. لماذا من العرض الذاتي؟ لتحقق نسبة المنشئية بينها بين كل منها من جهة والموضوع أو ذي الواسطة من جهة أخرى، أو يكون عروض ثانيا قلنا أوباء، أو يكون عروض الواسطة على الموضوع بواسطة أمر مساو، فتكون الواسطة الثانية كالواسطة الأولى مساوة من حيث منشئية وعلية الموضوع لاستتباعه أو لاستتباع الواسطة أو العرض، فيكون الموضوع هو تمام المنشأ والعلة في استتباع الواسطة الثانية وفي استتباع الواسطة الأولى وفي استتباع العرض. ولا هنا نقول ولا فرق في الواسطة سواء كانت داخلية أم خارجية، ولا فرق في الواسطة سواء كانت داخلية أم خارجية، المهم يتحقق التساوي، والمهم يتحقق أو تتحقق نسبة المنشئية، ولا يتصور هنا عروض الواسطة الأولى المساوية على الموضوع بواسطة ثانية أعم أو أخص. الآن من حقك أن تستشكل وتقول لماذا لا تكون الواسطة الثانية أعم أو أخص، الأولى مساوية للموضوع، الثانية تكون أعم أو أخص. نقول لا يمكن أن نتصور ولا يتصور هنا عروض الواسطة الأولى المساوية على الموضوع بواسطة أعم أو أخص، لأن الواسطة الأولى لو كان عروضها كذلك أي كان عروضها على أعم على واسطة أو بواسطة واسطة أعم أو أخص لكانت هي أيضا أعم أو أخص، لأنها ستعرض على هذه الواسطة وهذه الواسطة وما عرض عليها سيعرض على الموضوع. فما يصل من الواسطة الأولى، لو صح التعبير، ما يعرض من الواسطة الأولى على المعروض سيعرض بمقدار ما عرض على الواسطة الثانية، سيعرض على الموضوع على ذي الواسطة بمقدار ما يعرض الواسطة الثانية. فإذا كانت الواسطة الثانية أخاص سيعرض عليها حصة الأخاص، أو أعام يعرض عليها نسبة الأعام لو صح التعبير، أو بمقداره. إذن المحدد لو صح التعبير، والمشخص والمحجم لو صح التعبير، لمقدار ما يعرض الموضوع وما يعرض الشيء هو الواسطة الثانية أو الواسطة الأخيرة التي تعرض الشيء، وما يترتب عليها يكون بمقدار ما يعرض من الواسطة الأخيرة التي تعرض الشيء. فإذا كانت الواسطة الثانية عام تكون عام، وإذا كانت أخص تكون أخص من الموضوع الأولى. إذا كانت الثانية عام تكون الأولى أعم، إذا كانت الثانية أخص تكون الأولى أخص، وهذا خلاف كون الأولى مساوية. هذا يعني لنقل فيه شيء من التفصيل في التعليق على ما طرحه المحقق العراقي. ندخل الآن في علم الأصول. إذا انتهينا من المبحث الأول وانتهينا من التعليقات على كلام المحقق العراقي، ووصلنا إلى النتيجة بأننا نحتاج إلى نسبة، إلى تحقق نسبة المنشئية، سواء تحققت نسبة المحلية أو لم تتحقق. وبهذا التخريج ندافع لو صح التعبير عن المشهور عن مبنى الحكماء، ونقول بتماميته ولا يرد عليه ما سجل من إشكالات، وتلك الإشكالات سجلت بسبب يعني عدم الالتفات إلى بعض الأمور كما أشرنا هناك. نأتي إلى المبحث الثاني. كما قلنا المبحث الثاني هو موضوع علم الأصول، وكان الكلام في الجهة الأولى وهو موضوع العلم انتهينا منه. ندخل في الجهة الثانية وهو موضوع علم الأصول. نحاول أن يعني نعطي الموضوع على نحو السرعة، لأننا تحدثنا في أمور يعني نقول أرقى وأعمق، فالمفروض هذه تكون واضحة عندنا. الجهة الثانية موضوع علم الأصول، هنا أقوال. القول الأول للمتقدمين، ماذا قالوا؟ قالوا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة: القرآن، السنة، الإجماع، العقل. وقد أورد على هذا أو يرد عليه على هذا القول: أولا، ينقض على التعريف بمسائل الاستلزامات، فإن موضوعها الحكم. الاستلزامات موضوعها الحكم، أي أن موضوعها ليس القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. نحن ماذا قلنا؟ قلنا موضوع علم الأصول هو كما يقول المتقدمون، يقولون هو القرآن، السنة، الإجماع، العقل. بينما عندما نأتي إلى مسائل الاستلزامات نقول إن موضوع مسائل الاستلزامات هو مثلا يكون الحكم. الموضوع هو الحكم، والحكم لا هو قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. فهل تخرج هذه من المسائل علم الأصول؟ وأنتم تسلمون بأن هذه من مسائل علم الأصول، إذن هذه أو هذه الأدلة الأربعة ليست هي موضوع علم الأصول. إذن ينقض على التعريف بمسائل الاستلزامات، فإن موضوعها الحكم، أي أن موضوعها ليس القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. مثال مسألة أو قاعدة، هذه القاعدة: الحكم بالوجوب على شيء يستلزم الحكم، نعطيه على شكل صيغة سؤال استفهام: الحكم بالوجوب على شيء يستلزم تحريم ضده أم لا؟ الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ لاحظ الحكم بالوجوب على شيء، الحكم هذا هو الموضوع، والمحمول يستلزم تحريم الضد أو لا يستلزم ذلك. إذن عندي الموضوع هو الحكم وليس الموضوع هو القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. هذا النقد الأول. النقد الثاني ثانيا يرد على تعريف المتقدمين أو ينقض وينقض على التعريف، ثانيا ينقض على التعريف بالعديد من مسائل حجية الأمارات الظنية والتي موضوعها الشهرة أو التي موضوعها خبر الواحد. مثال ماذا نقول عندما ندخل للبحث؟ نقول الشهرة من السنة أو لا، الشهرة حجة أو لا. لاحظ لم نقل السنة حجة أو لا، لم نقل القرآن حجة أو لا، لم نقل العقل حجة أو لا، لم نقل الإجماع حجة أو لا، وإنما نقول الشهرة هي من السنة أو لا. نريد أن نثبت أصل الشهرة. الشهرة حجة أو لا، خبر الواحد من السنة أو لا، خبر الواحد حجة أو لا. لاحظ ما هو الموضوع؟ الموضوع الشهرة، الشهرة خبر الواحد، خبر الواحد. هذا ينقض به على تعريف المتقدمين. النقض الثالث ينقض على التعريف بمسائل الأصول العملية. ما هو موضوع؟ سمعنا هذه المعاني وسألنا هذا السؤال وقلنا ما هو موضوع الأصول العملية؟ تقول أو قلنا بأن موضوع الأصول العملية هو الشك في التكليف. فهنا نقول في المثال عند الشك في التكليف أو عند الشك بالحكم، عند الشك بالحكم الشرعي تجري البراءة، في حالات الشك تجري البراءة، عند تحقق الشك تجري أو يجري الاحتياط وهكذا. إذن عندي عند الشك، إذا تحقق الشك، في حالة الشك، إذن الموضوع هو الشك، والمحمول لنقول هو جريان البراءة أو جريان الاحتياط أو نحو ذلك. فالموضوع هو الشك، إذن هو ليس سنة ولا قرآن ولا عقل ولا إجماع. فينقض على قول المتقدمين بهذا النقض. القول الثاني وهو يعني ما ذكرناه ونسبناه وينسب إلى أيضا السيد الخوئي قدست نفسه، ماذا قال السيد الخوئي؟ قال ليس لعلم الأصول موضوع واحد، ليس لعلم الأصول موضوع واحد، حيث قيل أنه ما وشرحنا ودخلنا في تفصيل هذا الأمر، قلنا حيث قيل أنه ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، لا ضرورة لهذا، وذلك لأن بعض العلوم، هذا عندما سجلناه بعنوان أو تحت عنوان أذكر النقض للسيد الخوئي عندما نقض بعلم الفقه وبعلوم أخرى، وذكرنا علم الفقه هناك، وذلك لأن بعض العلوم كعلم الأصول لا يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله. نأتي إلى القول الثالث وهو المختار. نقول بأن موضوع العلم أو موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية مشتركا أو مشتركا في عملية الاستنباط. طبعا الاشتراك في أكثر من باب من أبواب الفقه، هذا يعني أو هذه التفصيل والضوابط والشروط أشرنا إليها سابقا والمفروض تكون مسلمة. إذا الموضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. نقول هنا ما ذكر أيضا وما ذكره السيد من عبارة، قال كل ما يترقب، فيستفاد من لفظ الترقب أن المراد هنا في المرحلة التي يتحدث فيها هي مرحلة التدوين. يعني يعني بعبارة نقول ويستفاد من لفظ يترقب أن المراد من الكلام هو في مرحلة التدوين والتعليم والبحث وليس في مرحلة الذات. ما يترقب أن يكون، هل يكون أو لا يكون، هذه أيضا نتائج البحث، نتائج العلم والتعليم، نتائج التدوين، لأننا غير متأكدين. ولا ننسى بأننا نريد مثلا أن ندخل بحث الشهرة، نريد أن ندخل بحث خبر الواحد، فهذا يدخل في بحوث علم الأصول، وبعد ذلك ربما يثبت بأنه من موضوع علم الأصول أو يثبت بأنه ليس من موضوع علم الأصول. إذن الكلام في مرحلة التدوين، في مرحلة البحث، في مرحلة التعليم، وليس في مرحلة الذات. ويستفاد من لفظ يترقب أن المراد من الكلام هو في المرحلة أو في مرحلة التدوين والتعليم والبحث وليس في مرحلة الذات. ففي مرحلة الذات الموضوع ثابت وله ضوابط وشروط تحدده وتميزه عن باقي مواضيع العلوم الأخرى، والبحث في كل مسألة. يعني هنا أيضا نستطيع أن نقول ويستفاد من لفظ يترقب أن المراد من الكلام هو في مرحلة التدوين والتعليم والبحث، هذا يعطينا المبرر بأن ندخل، لو صح التعبير، لو أدخلنا بأن ندخل بحث القياس في البحوث الأصولية. لماذا ندخل هذا؟ لأن بحث القياس يترقب أن يكون كما أن الشهرة يترقب أن تكون، فتبحث الشهرة ويبحث القياس، وبعد ذلك نقول الشهرة ليست من السنة والقياس ليس من السنة، أو ليس من الأدلة، أو ليس من موضوع علم الأصول. إذن ويستفاد من لفظ يترقب أن المراد من الكلام هو في مرحلة التدوين والتعليم والبحث وليس في مرحلة الذات. ففي مرحلة الذات الموضوع ثابت وله ضوابط وشروط تحدده وتميزه عن باقي مواضيع العلوم الأخرى، والبحث في كل مسألة أصولية. لاحظ هذه العبارة أيضا، يعني لنقول اقتطعناها ونريد أن نذكر بها ونريد أن نؤكد ما استفدناه من أن الكلام في مرحلة التدوين. ماذا يقول؟ ويشير السيد قدس نفسه، يقول والبحث في كل مسألة أصولية يتناول الموضوع ويستدل على إثبات دليليته أو على نفيها. إذن الآن الكلام في مسألة أصولية، قبل أن يثبت عندي هل تثبت دليلية هذه المسألة أو لا تثبت، إذا لم تثبت دليلية هذه المسألة فتخرج. خطوة لنقل أخرى أو أعمق، حتى يعني نعطي كل الصور المتصورة في المقام، نقول في مثال الشهرة، في مثال القياس، تبقى الآن نقول لا تخرج هذه المسألة من مسائل علم الأصول، ولا يخرج هذا الموضوع من موضوع علم الأصول، ولا يكون الكلام في مرحلة التدوين، بل أيضا يكون الكلام في مرحلة الذات، ويدخل عنوان الترقب ومعنى الترقب في تعريف الموضوع، في تحديد الموضوع، في تشخيص الموضوع في مرحلة الذات. ففي مرحلة الذات كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط فهو من موضوعات علم الأصول، وهو من موضوع علم الأصول، وهو موضوع علم الأصول، فيبحث عن عوارضه الذاتية. فهذا موضوع أو هذه المسألة من موضوع أو هذا الموضوع من الموضوع الكلي لعلم الأصول، يثبت بأنه حجة والآخر ليس بحجة والثالث حجة والرابع ليس بحجة وهكذا. الموضوع يبقى موضوعا ويبقى شاملا لهذه الموضوعات، وتبقى هذه الموضوعات في علم الأصول ومن علم الأصول ومن موضوع علم الأصول، فيكون الكلام أيضا في مرحلة الذات كما تصورنا أن يكون في مرحلة التدوين والبحث. والبحث في كل مسألة أصولية يتناول الموضوع ويستدل على إثبات دليليته أو على نفيها. مثال: خبر الواحد حجة أو لا، الظهور حجة أو لا، الشهرة حجة أو لا. الآن هنا ندفع ما سجل من إشكالات على تعريف الأقدمين، عندما أدخلنا خبر الواحد، أدخلنا الظهور، أدخلنا الشهرة، أدخلنا الحكم بوجوب شيء يدل على حرمة ضده أو لا. هل يدل الحكم بوجوب شيء على استلزام الحكم بحرمة ضده أو لا؟ هل يدل الشك بالحكم على المعذرية أو لا؟ إذن الموضوع هنا خبر الواحد، الظهور، الشهرة، الحكم، الشك. هل يأتي الإشكال الذي سجل على تعريف الأقدمين؟ نقول لا يأتي، لأن تعريف الأقدمين ذكر فقط، قال القرآن، السنة، العقل، الإجماع. أما هنا نحن لم نحدد، قلنا كل ما يترقب، فيشمل الأدلة الأربعة ويشمل غير الأدلة الأربعة، أي يشمل خبر الواحد، يشمل الظهور، يشمل الشهرة، يشمل الحكم، يشمل الشك. نقول: وعليه يدفع ما سجل من إشكالات نقضية على القول الأول للمتقدمين، ويمكن القول أن القول الثالث يرجع إلى القول الأول أو يلتقي مع القول الأول، حيث يستظهر أن الأقدمين بحسب ارتكازهم العلمي أدركوا أن هذا العلم ويمكن القول أن القول الثالث يرجع إلى القول الأول أو يلتقي مع القول الأول يرجع إلى القول الأول للأقدمين، حيث يستظهر أن الأقدمين بحسب ارتكازهم العلمي أدركوا أن هذا العلم يبحث عن قواعد الاستدلال الفقهي وأدلته العامة، إلا أنه حيث لم تكن الأدلة عندهم محدودة ولا مصنفة إلا في حدود الأدلة الأربعة، فإنهم اعتبروا موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، ونحن صنفنا وتوصلنا ووصل إلينا كثير من التصنيفات وكثير من التحديدات لمسائل وموضوعات لعلم الأصول بما يزيد على الأدلة الأربعة، فأدخلنا الجميع ضمن هذا التعريف. وهذا أيضا يأتيك بعض العناوين أنه ما يبحث في علم الأصول، تكون أيضا النظرة الكلام في ما يبحث في علم الأصول وفي تحديد موضوع علم الأصول، ما يبحث في علم الأصول وفي تحديد علم الأصول. وبهذا الكلام نكون قد أنهينا المبحث الثاني، فانتهى المبحث الأول هو كان في تعريف علم الأصول، وانتهى المبحث الثاني في موضوع علم الأصول، وكان في جهتين، في موضوع العلم وفي موضوع علم الأصول الجهة الثانية. ويأتي الكلام إن شاء الله في المبحث الثالث وهو الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، في الحكم الشرعي وتقسيماته. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.